أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة. وأسعد الله أيامنا وأيامكم بظهور سيدة عالم الأولين والآخرين التي دارت على معرفتها القرون الأولى، فلم يحرمنا الله من تلاوة شيء من وجودها ومعرفتها في دار الدنيا. اليوم ما نريد أن نبحثه في بحثنا الذي هو تكملة لمباحثنا الماضية، وهي عنوان تسمية سيدة النساء بأسماء قد ذكرنا بعضها، واليوم نتعرض إلى اسم من أسمائها وهو الراضية المرضية. وهذا الاسم الوجودي لحقيقتها صلوات الله وسلامه عليها يدخل فيه عناوين فتق الوجود وتلبسها به: راضية عن الله، مرضية بعملها. ولذلك ورد في تفسير هذا الاسم الكبير أنها كانت راضية بما قدر لها الله من مرارة الدنيا ومشقاتها وعذاباتها ومصائبها ونوائبها، ولكن فلسفة هذا الرضا وقلبها. وإنما يظهر هذا الاسم الإلهي بظهورها صلوات الله عليها. الرضا من أين إلى أين؟ وليس المراد من الرضا ها هنا رضا كما ذهب البعض بأنها كانت تتحمل مشاقات الحياة وكانت تطحن بالرحى حتى تتشقق يدها الشريفة صلوات الله عليها، أو تملأ القربة حتى يعلم أثرها في كتفها. وإنما هذه مظاهر من مظاهر الرضا الأكبر. نحن معاشر الأنبياء لا نكلم الناس إلا على قدر عقولهم، ولكن في حقيقة الرضا لقلب سيدة النساء شيء أعظم، شيء أعظم من ذلك. أول عنوان الرضا هي أن تهبط من قديم العز إلى دار أسفل سافلين. يحمل هذا الرضا منبعه الشفقة والنظر في الضعفاء، فتتنزل إليهم لتمشي مشيتهم ولتسير بحركتهم، فإنما يولد ذلك لسيدة النساء تعبا ونصبا. كيف هو كذلك وإن من يدها عالم الكائنات والخيرات والسماوات والأرض؟ كيف يمكن لنا أن نفقه أن عنوان التحمل هو عنوان تحمل الرحى أو تعبئة الماء أو غير ذلك، هو مصداق لهذه الحقيقة؟ إنما لبست سيدة النساء صلى الله عليها وآلها لباس مسكنة المساكين حتى يقتضي بها أصغر ضعيفا في هذا العالم ويتمثل في وجودها فيرتفع بحقيقتها. لو نزلت بالوجود الملكوتي لما تحمل العرش فضلا عن الأرض، لما تحملت السماء السابعة ولا السادسة ولا الخامسة ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الأولى ولا الثانية، ولا أحرقت بصبحات وجهها هذه الكائنات جميعا إن الله خلق من نور فاطمة قنديل علقه في العرش فأغشى أبصار الملائكة وخرت الملائكة ساجد. كيف يمكن للسيدة صلوات الله وسلامه عليها أن تتنزل بحقيقة قديم العز؟ لذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعبر عن هذه الحقيقة فيقول: ما زال ينزلني الدهر من قديم العز حتى قيل علي ومعاوية. انظروا إلى هذه الحقيقة وما حمله مشاركة هؤلاء الأبدان في هذا العالم إلا لما استودع أحد الناس في وقته من ما استودع في صلبه من عنوان المؤمن. ولذلك أفصح عن هذه الحقيقة: لولا ودائع في أصلابهم لقمت بالسير ولقلبت مشرقها على مغربها، وإلى غير ذلك مما يفيد هذه الحقيقة. صبر فاطمة صلوات الله وسلامه عليها على تحمل فلان وفلان وعلى المظالم لما استودع في أصلاب الرجال، وإلا لو رفعت خمارها كما قال سلمان عليه السلام: فإني رأيت جدران حيطان المسجد ترتفع قبل أن ترفع الخمار فاطمة عليه السلام. إذن الصبر، التحمل، النوائب هي لأجل، ولولا أقوام يا سلمان قل لفاطمة أن أباك بعث رحمة للعالمين، فهي تدرك هذه الحقيقة. وأنا أمد ولولا أني وجدت في أصلابهم ودائع مستودع من المؤمنين لقمت عليهم بالسيف، ولكن رحمة لهذه المؤمنين الراضية بما شرى عليها بما تتحمل من المصائب. هذه في الرضا الثاني. الرضا الأول هو أصل نزول ذلك العز وذلك الملك إلى أن يلبس لباس المسكين، حتى يقول: من يقرض الله قرضا حسنا. ولذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يصرخ في الصخرة وإذا هي بلقوة وأسد بين يديه. قالوا: يا أمير المؤمنين، إن كانت لديك هذه القدرات فما حاجتك بنا؟ قال: ومن قال لكم أني محتاج إليكم؟ ولكني صبرت وأتيتكم لأحملكم على المحجة البيضاء. ومعلوم أن الحمل على المحجة البيضاء للنفوس التي تطغى لا يمكن أن يكون بهذا السبيل، فيلبس لباس الفقير وحتى يتقلب ضعفاء الناس الذين لا يستطيعون أن يجوزون إلى الآخرة إلا من خلال هذا السبيل، فيعتبرونه إماما لهم. ولذلك كان زهد علي بن أبي طالب وما كانت الأشياء لتزهد فيه، بل والله لو أذن لها لو أذن فقط لجاءته ساجدة على نعله المبارك، ولكنه يعلم إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والله يريد أنتم الفقراء إلى الله. كيف يتحقق هذا الميزان؟ إذن أول رضا هو رضا النزول من قديم العز. أول رضا أن يلبس لباس البشرية. كنا أنوار حول العرش نسبح، سبحنا فسبحت الملائكة. على معرفة هذا دارت القرون الأولى، لم تتم نبوة نبي في الأظلة حتى أقروا بالفضل لأمي فاطمة. وعلى معرفتها يقول الإمام الصادق عليه السلام: دارت القرون الأولى. واحد يحج إليه كما يحج إلى الكعبة، فيطاف آلاف السنين حول قبته وليس حول وجوده، حول قبة نصبها وحول قنديل علقه. كيف يمكن أن يتنزل إلى دار البشرية؟ إذن منبع الرضا ومنشأ الرضا هو الشفقة. تهبط السيدة من مقام الشفقة فترضى بأن تلبس لباس نزول الملائكة إلى أن تقول، يقول رسول الله: أنا أخ لكم. انظر إلى أي تنزل، وهذا أعظم الرضا. وهذا أعظم الرضا. اسم الراضية لسيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها أنها رضت بالتوجه إلى الخلق من الأنبياء من الرسل من الملائكة، وعلمت أن لهذا حمل، حمل لا بد أن تحمله صلوات الله وسلامه عليها، يكلفها مشاق هذا الدنيا إلى أن يصل والعياذ بالله أن يهجم على دارها. المؤمن في دار الدنيا، الله سبحانه وتعالى خلقه في دار الدنيا هو والكافر، لكن من يستنقذ المؤمن؟ السيدة قالت أنا ألبس لباس البشرية وأنزل وأتحمل. هكذا نور يهجم عليه من الظلمات، أنا راضي. فسميت السيدة بماذا؟ بالراضية، أي من منبع الشفقة رضيت أن تلبس لباس البشر، من منبع الشفقة رضيت أن تلبس لباس البشر. لذلك قد تجد في الروايات مصادر بيان المشقات، قد يعتبرها كما أخرج العسكري في المواعظ عن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فاطمة وهي تطحن بالرحى وعليها كساء من حملة الإبل، فلما نظر إليها قال يا فاطمة تعجلي فتجرعي مرارة الدنيا لنعيم الآخرة غدا، فأنزل الله ولسوف يعطيك ربك فطر. ألا يتصور أحد أنه لأجل طحن الطاحونة أو الرحى أو لباس كساء من حملة الإبل هو الذي أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام يقول الله له لرسول الله وليس لأحد غيره، ولسوف يعطيك ربك فطر، ولسوف يعطيك ربك فطر. فسر هذا الأعطاء بأنه مقام الشفاعة، فسر هذا الأعطاء بأنه مقامات شيء أعظم من ذلك. أنا أقتصر على ما عليه القوم من أهل السنة وأهل الشيعة والعامة والخاصة من أنه مقام الشفاعة، من أنه مقام الشفاعة. لكن انظروا في هذا الحديث، من دافع ثمن مقام الشفاعة؟ حينما تطحن بالرحى فاطمة وعليها الكساء وهو يقول لها يا فاطمة تعجلي فتجرعي مرارة الدنيا لنعيم الآخرة، ما هو هذا النعيم؟ الله سبحانه وتعالى أجابه عنه فقال له ولسوف أنزل الله، حين هذا الحديث فأنزل الله ولسوف يعطيك ربك فترضى فترضى. وأيضا عن علي بن أعبد قال قال لي علي، يقول هو رضي الله عنه ويا عمي سلام الله عليه، ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكانت من أحب أهله إليه. قلت بلى. قال إنها جرت بالرحى حتى أثر في يدها، واستسقط بالقربة حتى أثر في نحرها صلوات الله عليها، وكنست البيت حتى غبرت ثيابها، وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابها، وأصابها من ذلك ضر، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خدم، فقلت لو أتيت أباك فسألته خادما، فأتته فوجدت عنده قداسا، فاستحييت فرجعت فأتاها من الغد، فقال ما كانت حاجتك؟ فسكتت، فقلت أحدثك يا رسول الله عليه، يعني استحت السيدة، جرت عندي بالرحى، جرت عندي بالرحى حتى أثر في يدها، وحملت بالقربة حتى أثر في نكرها، وكنست البيت حتى غبرت ثيابها، وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابها، فلما جاءك الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. قال اتق الله يا فاطمة لا حول ولا قوة إلا بالله. هون لا يأمرها بالتقوى، ويأمرها بالراضية، وأدي فريضة ربك واعملي عمل أهلك، إن أخذت مضجعتي فسبحي 33، واحمدي 33، وكبري 33، وكبري 34، فتلك 100، فهي خير لك من خادم. فقالت رضيت عن الله وعن رسوله، ولم يخدمها حتى جاءت فضة. يعني ما كان أهل هذا الخادم، ما كان التقيه لهذا الخادم، يعني أي انصرفي عنه ليس شأنه. بعد لتجي فضة التي هي أهل أن تخدم السيدة صلوات الله وسلامه عليها. ولذلك عبروا بإطلاق الرضية لرضاها عن الله وعن رسوله. وأيضا من أسمائها المرضية، أي أن أعمالها مرضية عند الله سبحانه وتعالى مهما عملت. وهذا بحد ذاته، هذا الأسم يثبت للسيدة صلوات الله وسلامه عليه مقام العصر، إذ أن أعمالها مرضية ليس فيها سخط من الله سبحانه وتعالى. من هنا أنا أريد، طبعا هناك روايات كثيرة عن هذا الجانب، وأنها أنفقت وصنعت، وكل ما تأمر به هو دلالة رضا الله سبحانه وتعالى. إذا راضية بأن تتنزل من عالم الغيب، من عالم العز، إلى عالم دار أسفل سافلين، إلى أن تهتم بالمؤمنين، إلى أن تنظر بوجهها الشريف إلى عالم الإمكان، وقد كلفها كل هذا السير، ولكن منبع الشفقة هو الذي دفعها للرضا بما تتحمل. فنظرها، وهذه هي أم الوجود، أم رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الأم العطوف الحنون التي بلغت ما بلغت من نظر الشفقاء، إلى أن تنزلت إلى دار أسفل سافلين، فاستودعت 12 مصباحا من مصابيحها للأرض، خاتمهم المهدي صلى الله عليه وآله، وعجل الله فرجا ليشع نوره فيشفي صدور قوم مؤمنين، ويعز الأولياء ويكتمل الأنبياء برجعتهم إليه في كمالاتهم ووجوداتهم. وإلا أصل عدم وجود فاطمة في الدنيا لا يمكن ظهور إمام الزمان صلى الله عليه وسلم. المسألة هي بأصل هذا التنزل، ولولا هذا التنزل لما خلقتهما، لأنهما لا يتم من غير وجود فاطمة ظهور هذه الآيات. قال الله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه حقيقة لابد أن تظهر منها، لأن هي حقيقتهم. نحن حجة الله على الخالق، وفاطمة ابنة محمد حجة الله علينا آل محمد. انظر، هذه الحجية لابد لها من هذا الظهور، ولذلك تحملت. وحينما ولد الحسن والحسين وزينب لا حاجة بعد في بقاء فاطمة، فرحلت عن هذه الدنيا. إذا حركة ولادتها ووجودها حركة في الكون، في الأسباب الإلهية، في تنزل الخيرات، وواعدت الأنبياء بسيرهم إلى لقاء حضرة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، فكان عيسى بن مريم حاجب باب النهرين أكثر من ذلك. هذا في أصل معنى الراضية والمرضية. نرى الله سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن موسى في كتابه فيقول: عجلت إليك ربي لترضى، عجلت إليك ربي لترضى. موسى عليه السلام يسعى للوصول إلى مقام رضا الله سبحانه وتعالى عنه. تعالوا لننظر في اسم الراضية كيف يظهر منه رضا الله. هل يبلغ مقام رضا الله أم أن الله يجعله ميزانا لرضاه؟ قال: يا فاطمة يرضى الله لرضاك ويغضب لغضبك. فأصبحت في مقام المرضية مظهرة للرضا الإلهي وللسخط الإلهي. إذن إلى من يعجل موسى؟ إلى من يعجل؟ إلى ما ترتضيه فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم. عجلت إليك ربي لترضى. أين يرضى الله؟ يقول: لا أرضى حتى ترضى فاطمة. إن الله في رواية العامة والخاصة: إن الله ليرضى لرضاها ويغضب لغضبها، ويغضب لغضبها. موسى سلام الله عليه في العجلة هو للوصول إلى مقام رضا فاطمة، لأنه لا يمكن أن يتحقق رضا الله من غير رضا فاطمة. الله سبحانه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما نطق بهذه الحقيقة، وهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أخبر بأنه لا رضا إلهي من غير رضا فاطمة سلام الله عليها، وأن الموازين الإلهية تنبع من رضا فاطمة وغضب فاطمة. ولكن هل نفقه معنى رضا الله؟ هل نفقه معنى سخط الله؟ ماذا يعني رضا الله؟ يرضى الله لرضاها، أي أن فاطمة إذا تبسمت أشرق معنى الرضا الإلهي. الله سبحانه وتعالى لا ينتقل من حال إلى حال، ولا ينتقل من سرور إلى غضب والعياذ بالله، ومن فرح إلى فرح. غضب الله، رضا الله هو انعكاس رحمته في الخلق وعدم انعكاسها، وسخط الله سبحانه وتعالى هو فتح أبواب جهنم وغلقها. ولذلك يصبح رضا الله على طبق رضا فاطمة بعد أن ترضى أن يفتح مقامات الجنان. ولذلك حينما نتحدث عن حضرة سيد الشهداء: وخلق الله من نور ولدي الحسين الجنة والحور الحسان، وولدي الحسين أفضل من الجنة والحور الحسان. الحسين ليس شيء غير فاطمة، لأنه مظهر منها وقنديل منها وشعاع منها. فكل ما هو ظاهر في الأئمة عليهم السلام هو لها بالأصل وفرع فيهم. إذن حينما ترضى فاطمة تنشأ الجنان، حينما تغضب فاطمة تسعر النيران. فإذن رحمات هذا الوجود كله هو بانتظار بسمة لفاطمة وبانتظار غضب لفاطمة. يا أيها الناس، نحن نتلو هذه الرواية، لكن هل ندرك أنها ولاية الله وظهور الرحمات الإلهية من عالم الأولى إلى عالم الآخرة؟ من عالم الأولى إلى عالم الآخرة، هل ندرك هذه الحقيقة؟ عجلت إليك ربي لترضى، لينعكس. عجلت إلى فاطمة، إلى خدمة فاطمة لترضى. هكذا يواسي زكريا سيدة النساء: إلهي أتلبس علي وفاطمة هذه البلوى لوحدهما ولا تواسيني بهما؟ فخلق الله له يحيى ليواسي فاطمة، على ذلك يسعد قلب فاطمة. انظروا إلى شهداء كربلاء العارفون بهذه الحقائق ماذا كان نداؤهم؟ حضرة سيدنا علي الأكبر الممسوس في ذات الله كما ورد ذلك عن حضرة سيد الشهداء، ماذا يسكن قلب أمه؟ ألا تحبي أن تبيضي وجهك بين يدي أمنا فاطمة؟ كانوا يتحدثون بهذه الحقائق، يختصرون رضا الله ببسمة فاطمة، يختصرون كل السير بغضب فاطمة. فالكلمة عندهم فاطمة لأن هي الراضية بالتنزل المرضية في الظهور والأفعال. الله يقول يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، وبين هذه الرواية معارف يشيب منها الرأس في مظهر تجلي الأسماء الإلهية. إذن أيها الناس أسرعتم إلى ظلم فاطمة فأغضبتموها، فإن أسعرت بذلك جهنم وطبقاتها. يقال أن الفلق هو واد هناك في ذلك العالم من بخاره نيران جهنم. من أغضب سيدة النساء حتى وجد هكذا وجود؟ من أغضبها؟ هذا الوجود الذي تنزل فقال من يقرض الله قرضا حسنا طرقت الأبواب، من ينصرنا ونعطيه يوم القيامة الجنان؟ وقال الله يعطيه الجنان، هم لا يعلمون أن الله لا يعطي حتى تعطي فاطمة. يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، وتنزلت إلى هذه الحقائق وأخفت كل وجودها بين هذه السطور حتى طرقت الباب مع علي والحسن والحسين بابا في المدينة. من يقرض الله قرضا حسنا؟ من ينصرنا؟ فأصبحت الناس من ضياعهم وجهلهم يقول لولا أننا بايعنا لكنا نصرنا. أولئك بموتى أتدعون بعدا وتذرون أحسن الخالقين؟ ماذا يحيي هذا وذاك؟ ماذا يمكن أن يصنع في رتب الوجود؟ الله يقول لك يرضى الله لرضاها، ومعناته أن الرحمات الإلهية لا يمكن أن تتشكل إلا إذا رضيت هي في هذا الأمر، ولا يمكن أن تظهر رحمة في رتب الوجود منذ الأولى. كما قال إمامنا الصادق لم تتم نبوة نبي في الأضلة حتى أقر بالفضل لأمي فاطمة وعلى معرفتها دارت الكون، ولا في الآخرة ولا في الدنيا حتى أصبحت هذا الوجود مقهور لا يستطيع أن يبكي في دار. يا علي كن فاطمة فلتبكي نهارا وتسكت ليلا، فقد آذتنا ببكائك وليلها. ما حسيت؟ كيف أصبحت يا ابن بنت رسول الله أصبحت قارية برجالكم؟ شو هذا؟ أنا الملكة يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان ليس عندنا غير فاطمة. اللهم ارزقنا رضا فاطمة، حب فاطمة، لترضى فيظهر في هذا الوجود كل الرحمات الإلهية. نحن نتلو هذه الأحاديث لكننا لا نتدبر فيها. يرضى الله رضاها، وذاك النبي يقول عجلت إليك ربي لترضى. هنا يقول الله لفاطمة أنا لا أرضى حتى ترضي. رضا الله وانعكاسه رحمته، غضب الله وانعكاسه سخطه. فإذا موازين الرحمات في بسمة فاطمة. ولذلك معنى أقدمه من طبيب بيان رواية يقول الحديث بينما أهل الجنة يتنعمون في جناتهم، هذا الله سبحانه وتعالى اللي بيقول ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وقت الواحد بيكون منشغل في الجنة بالملذات بينما أهل الجنة يتنعمون إذ يقبل عليهم نور، يشرق عليهم نور فيقطعهم عن ملذاتهم. ما تتعجب؟ ما الملائكة قبل أغشيت أبصارهم وقطع تسبيحهم وخروا ساجدين. فيقول ما هذا النور؟ هو نور ربنا. فيقول جبرائيل لهم ما هذا بنور ربنا؟ ولكن تداعب علي وفاطمة في الحديث فتبسمت فخلق الله هذا النور الذي أسكر الجنان، قطعهم عن كل شيء. ديروا بالكم بس، وما في غير علي عليه السلام يستطيع أن يخرج هكذا بسمة من وجه فاطمة. هذا الرضا، إذا ابتسمت شعت نور، إذا قامت في محرابها زهر نورها لأهل السماوات كما تزهر الكواكب لأهل الأرض. إذن الدليل على الرضا طوفان أنبياء الله حول هذه الحقيقة. هذا سر يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. كل شيء نحكس بها. الأئمة عليهم السلام همهم الوحيد إرضاء قلب السيدة. أحد المؤمنين يأتي إلى زيارة الإمام الرضا طلبا لشفاء زوجته. أول ليلة يدعو ما بتنشفى، بيتصل فيها ما بتنشفى، تاني ليلة ما بتنشفى، ثالث ليلة ما بتنشفى، رابع ليلة تجاسر في الحديث. قال للإمام الرضا إذا ما شفت زوجتي أنا رايح البقيع أقول لأمك فاطمة أني قصدتك وما شفيت لي زوجتي. بنفس الليلة زوجته بتشوف الإمام الرضا حزين كئيب، قال يا امرأة قومي. قامت، قالت أقعدي، أقعدت، قالت ميلي، مالت، قالت يسارا يمينا يسارا، قال كيف أنت؟ قالت سليمة، قال تأكدي هل شفيتك؟ قالت نعم سيدي، قال قولي لزوجك أن لا يذهب ويشكوني إلى أمي فاطمة. عزيزة الزهراء على قلوب الأئمة، كلمة واحدة من الحر كان في قعر جهنم أمام حضرة سيد الشهداء. قال إني لا أستطيع أن أتحدث عن أمك بشيء، رفعه من قعر جهنم إلى مقام نقول له السلام عليك يا ولي الله. الأئمة أمير المؤمنين يقول سيدتي سيدتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كانت تقول عائشة كان إذا أقبل تقدم إليها وانحنى على يدها وقبلها وشم عرفها وضمها إلى صدره طويلا وقال فاطمة روح التي بين جنبي كلما اشتقت إلى الجنة شممت ابنتي فاطمة. هذه فاطمة، أين موقع هذه العظيمة الكبيرة في نفوسنا وأعمالنا؟ قياسها بأحد؟ حاشا، حاشا للأنبياء إلا أن يكونوا تلامذة قناديلها وليست تلامذتها على معرفتها، يعني على معرفة أولادها، لأن أولادها حقيقة لها، فيها يفرق قول أمر الحكيم. ولذلك عيسى بن مريم حاجب بابل مهدي، غاية سيره أن يصل أن يكون حاجب بابل مهدي. سيدة الأولين والآخرين، سيدة الأولين والآخرين. إن شاء الله نتحدث في الأيام القادمة عن مظهر بعض الجلال والجمال لفاطمة في ملاقة القيامة. كيف الناس ركع سجا والخلق كله كما يقول حضرة إمامنا الباقر عليه السلام محتاج إلى ملاءة لامست الثوب الأعلى لفاطمة. تقول فتقف على باب الجنة ولا تلتفت إلى المحشر، وتأخذ بملاءتها وتلقيها في المحشر، فلا يبقى أحد في المحشر إلا وتعلق بخيط خيوطها. من يرقى لنعل فاطمة؟ الحمد لله الذي أذن لنا أن نذكر اسمها على ألسنتنا. يا بيه يا وبيه.
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.